حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى خيرت برحلك. يا ليتنا
Thank you.
آل بيت محمد حقه أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك أوحينا إليك كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من جملة المراتب والفضائل التي نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قد أولاها محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وجودهم النوري في عالم الأنوار. والروايات التي تحدثت عن هذا الوجود النوري المبارك تعد بالمئات من طريق السنة والشيعة معا، فهي بالغة حد التواتر الذي يمنع من التشكيك في صحتها وأصل صدورها. ولكن هنالك مجموعة من الشبهات التي أثيرت حول روايات عالم الأنوار، نتعرض لها ونجيب عنها. الشبهة الأولى أن روايات عالم الأنوار بما تنقله من الخصائص للوجودات النورية للمعصومين عليهم السلام تتعارض مع القرآن الكريم، وكل ما تعارض مع القرآن ينبغي طرحه وضربه عرض الجدار. شلون؟ روايات عالم الأنوار بما تختزنه من خصائص تتنافى مع القرآن. يقول صاحب الشبهة: نحن عندما نرجع إلى روايات عالم الأنوار نجد أن هذه الروايات تصرح بأن محمدا وآله صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين علموا الملائكة التسبيح والتقديس. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: أمر الله أنوارنا أن تسبح فسبحت، فسبح الملائكة بتسبيحنا، ولولا تسبيح أنوارنا لما درى الملائكة كيف يسبحون الله ولا كيف يقدسونه. هذا المعنى وارد في العديد من الروايات التي تتحدث عن عالم الأنوار، أن محمدا وآله هم الذين علموا الملائكة التسبيح، ولولاهم لم يعلم الملائكة كيف يسبحون الله. شنو يعني علموا الملائكة التسبيح؟ أمر الله أنوارنا أن تسبح فسبحت، يعني شنو؟
يعني قال لهم قولوا سبحان الله، قالوا سبحان الله، الملائكة أيضا رددوا ذلك بشكل المتابعة لهم. لا مو هكذا. أمر الله أنوارنا أن تسبح فسبح. المراد من التسبيح ماذا؟ المراد من التسبيح التنزيه، والتنزيه له مصادر ثلاثة. مصداق الأول تنزيه الذات المقدسة عن نقص إمكان، هذا واحد. مصداق الثاني تنزيه الصفات، مو تنزيه الذات، تنزيه الصفات الإلهية عن مغايرتها للذات بأن تكون صفاته عين ذاته سبحانه وتعالى. هذا مصداق ثاني للتنزيه. مصداق الثالث للتنزيه تنزيه الأفعال الإلهية عن القبيح. هذا مصداق ثالث ومرتبة ثالثة من مراتب التنزيه. فلما نقول الرواية أمر الله أنوارنا أن تسبح، يعني أمر أنوارنا أن تنزه. التنزيه بكل مصادره، تنزيه الذات، تنزيه الصفات، تنزيه الأفعال. وهذا التنزيه هو ما يعبر عنه بعلم التوحيد الذي هو أشرف العلوم. هذا العلم علمه الله محمدا وآل محمد منذ أن كانوا أنوارا، ومنهم تعلم الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك عندنا هنا حقيقتان مرتبطة بهذه الجلالة. حقيقة الأولى أفضلية الأئمة عليهم السلام على الملائكة. وبعضهم يقول شلون أن الإمام المعصوم أفضل من الملائكة المقربين كروبيين جبرائيل ميكائيل؟ أفضلية المعصوم على الملائكة نتيجة طبيعية لكونه معلما له. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة ربنا وتسبيحه وتقديسه وتهديده. ما دمنا نحن الذين سبقنا ونحن الذين علمنا، إذن فالأفضلية في السبق والمعرفة لنا. هذه نتيجة. النتيجة الأخرى وهي نتيجة مهمة، أن علم التوحيد الذي بنيت عليه الرسالات السماوية وبنيت عليه الشرائع السماوية، علم التوحيد الذي غرس بذرته هو محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
ورد في الروايه عن احد الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم قال لم نزل انوارا حول العرش نسبح الله فسبح أهل السماوات بتسبيحنا، ولما نزلنا إلى الأرض سبحنا فسبح أهل الأرض. فكل علم خرج إلى أهل السماوات والأرض فمنا وعنا، علم الأنبياء وعلم الشرائع وعلم المرسلين وعلم جميع الأديان الذي غرس ذره التوحيد في محمد وآل محمد عليهم السلام. إذا محمد وآل محمد كما تحدثنا روايات عالم الأنوار هم الذين علموا الملائكة علم التوحيد وهم الذين غرسوا بذرة علم التوحيد، ومنهم انتشر علم التوحيد عبر رسالات الأنبياء والشرائع السماوية. زيجي واحد كما يفرح ذلك بعض المعاصرين يقول نحن عندما نقرأ روايات عالم الأنوار بهذه الخصائص ونعرضها على القرآن الكريم نجد أنها مصادمة للقرآن، وقد ورد عندنا بأن كل ما عارض القرآن يضرب به عرض الجدار فلا تبقى قيمة لروايات عالم الأنوار. قلنا وين المعارضة بين روايات عالم الأنوار وبين القرآن؟ يقول لك المعارضة مع قوله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالقرآن يصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل عليه الوحي ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان. فلما تجينا روايات عالم الأنوار وتصور أن النبي كان عالما وهو الذي علم الملائكة، عندنا تعارض بين الروايات وبين القرآن وما عرض القرآن يضرب به عرض الجدار. نحن نقول هذه الشبهة يمكن دفعها، وهذه الإشكالية يمكن أن يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول ما ذكره السيد العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف في الميزان في بين تفسير هذه الآية المباركة، وإن لم يذكره جواب عن هذه الشبهة، لكن ما ذكره يصلح أن يكون جوابا. علامة الطباطبائي يقول لا بد أن نفصل بين مرحلتين من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وآله، مرحلة ما قبل الوحي ومرحلة ما بعد الوحي. شنو وجه التفصيل بين المرحلتين؟ يقول مرحلة ما قبل الوحي كان علم النبي فيها علما إجماليا، ومرحلة ما بعد الوحي كان علم النبي فيها علما تفصيليا. يعني ماذا؟ يعني أن النبي كما تشهد الروايات وسيرته والتاريخ الصحيح النبي كان يتعبد بالشرائع السماوية، وكان النبي صلى الله عليه وآله معروفا بالإيمان معروفا بالعلم قبل أن يوحى إليه. صحيح النبي كان معروفا بذلك، لكن هذا كان علم إجمالي ما كان علم تفصيلي. لما نزل عليه الوحي صار علمه علما تفصيليا. فلما نجي الآية تقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كنت تدري دراية تفصيلية، وإلا الدراية الإجمالية كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وآله. هذا جواب. جواب الثاني وهو الجواب المهم الذي نطرحه جوابا عن هذه الإشكالية، شوف تأمل معي في الآية المباركة. الآية المباركة تقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه الآية نحن نقول هي بصدد نفي قدم علم النبي وليست بصدد نفي أصل علم النبي صلى الله عليه وآله. شنو معنى هذا الكلام؟ العلم علمان، علم قديم وعلم حادث. العلم القديم هو العلم الأزلي الذي هو من مقتضيات الذات، وهذا العلم القديم مختص بالله سبحانه وتعالى الذي علمه علم قديم أزلي من غير من مقتضيات ذاته، من غير أن يتعلم من غيره، هذا علم الذات المقدسة فقط. زين النبي يعلم، لكن علمه علم حادث أو علم قديم؟ لا، ليس علمه قديما، وإنما علمه حادثا حدث بعد وجوده صلى الله عليه وآله. هذا لا كلام فيه، أن علم النبي علم حادث وليس علما أزليا. زين، متى حدث علم النبي؟ هذه النقطة المحورية هنا، نقطة جوهرية هنا. متى حدث علم النبي؟ ما هو الوقت الذي حدث فيه علم النبي صلى الله عليه وآله؟ اللي ينظر إلى العوالم بمنظار ضيق يتصور أن حدوث علم النبي من خلال واحد كان في هذه النشأة. لذلك يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني في نشأة الدنيا النبي مرت عليه فترة من الزمان ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، إلى أن نزل عليه الوحي فعلم. احنا نقول هذا تضييق الخناق للآية المباركة بلا مبرر. ليش إمام بلا مبرر؟ لأن وجود النبي ليس مقصورا على هذه النشأة، بل وجود النبي مر بعدة نشآت. أول تلك النشآت عالم الأنوار، هو أول نشأة كان فيها وجود النبي صلى الله عليه وآله. احنا نقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. أوحينا إليك في تلك النشأة لا في هذه النشأة، يعني أن الله تعالى بعد أن خلق نور محمد صلى الله عليه وآله أحدث العلم عنده في النشأة، ولو في تلك النشأة، ولولا أن علمه الله ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن علمه ليس نظريا وإنما هو علم حادث. شوف الروايات شلون تأخذ بيدنا إلى هذه الحقيقة. جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه يسأل الإمام الباقر عليه السلام، يقول له: وما الأشباح؟ دائما تقول كنا أشباحا، تحدثوا عن عالم اسمه عالم الأشباح، وما الأشباح؟ قال له الإمام الباقر: ظل النور، أبدان نورية بلا أرواح وكانت مؤيدة، لاحظ تعبير الإمام، وكانت مؤيدة بروح واحدة وهي روح القدس. الإمام الباقر عليه السلام يقول: نحن عندما كنا في عالم الأنوار كنا أبدانا نورية مؤيدة بروح القدس. روح القدس ما هي؟ روح القدس مو مثل ما يتصور بعضهم أنها مخلوق أعظم من الملائكة أو ما شاكل ذلك. روح القدس شيء مجهول الهوية، ويحتمل جدا أن روح القدس هي نفس المعصوم عليه السلام. هذا لعلي أتعرض له بما يأتي. الإمام عليه السلام يقول: وكانت مؤيدة بروح واحدة وهي روح القدس. يعني ماذا؟ يعني أن هناك روح اسمها روح القدس كانت مع محمد وآل محمد في نشأة عالم الأنوار، هذه روح القدس اللي احنا ما نعرف خصوصياتها ما هي وظيفتها؟ وظيفتها انها واسطة الربط بين الله تعالى وبين المعصوم عليه السلام، مرآة الاتصال بين المعصوم وبين الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن المعصوم كان متصلا بالغيب ومطلعا على الغيب ومطلعا على معارف الكتاب ومطلعا على أسرار الملكوت منذ عالم الأنوار، لأنه كان مؤيدا بروح القدس. إذا لما نجينا الآية المباركة تقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني وكذلك أوحينا إليك في تلك النشأة في نشأة عالم الأنوار، ولولا أننا أوحينا إليك روحا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن علمك ليس علما قديما وإنما هو علم حادث. فالآية المباركة لا تتناقض مع روايات عالم الأنوار، لأن روايات عالم الأنوار تتحدث عن أن الله تعالى علم محمدا وآله علم التوحيد ومنهم انتشر إلى غيرهم، والآية المباركة تقول علمها ليس علما قديما وإنما هو علم حادث له من قبل الله. فلا تنافي بين الآية وبين الروايات المباركة، وتبقى الروايات تقاوم محاولات التشكيك فيها لكثرتها. هذه الشبهة الأولى مدفوعة. الشبهة الثانية التي يطرحها بعض المعاصرين في كتابه مشرع بحار الأنوار، يقول روايات عالم الأنوار قابلة للتشكيك لأنها متهافتة فيما بينها، والتهافت لا يمكن أن يصدر من المعصوم، فهذا منبه على أن روايات عالم الأنوار موضوعة ومختلقة. يقول له طيب فهمنا شلون هذا التهافت في روايات عالم الأنوار. يقول لك عندما نرجع إلى روايات عالم الأنوار، بعض روايات عالم الأنوار تقول إن الله تعالى خلق نور محمد وآله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر ألف عام. نروح إلى بعض الروايات الأخرى منها تقول إن الله خلق نور محمد وآله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. نروح إلى طائفة ثالثة تقول قبل أن يخلق آدم باثني عشر ألف عام. نروح إلى طائفة رابعة تقول قبل أن يخلق آدم بألفي عام. شلون التفاوت هذا؟ لو كان الصادر من المعصوم ما كان بينها هذا التعاقد. واحدة تقول قبل خلق آدم بألفين، واحدة تقول بأربعة عشر ألف عام، واحدة تقول باثني عشر ألف عام. هذا التعاقد مؤشر ومنبه على أنها روايات موضوعة ومكذوبة. نقول أيضا هذه الشبهة لا قيمة لها، ويمكن الجواب عن هذه الإشكالية بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال بأن هذه التحديدات الواردة في الروايات للمدة الزمانية هي تحديدات تقريبية وليست تحديدات دقية حقيقية. ليش تحديدات تقريبية وليست تحديدات دقية حقيقية؟ شوف لاحظ معي، احنا الآن لما نقول سنة سنتين، ثلاث، عشر، مئة، نقول خمسة أيام، ست ساعات، ثلاثة أشهر. هذه التحديدات الزمانية وليدة وجود الزمان. إذا كان هناك زمان أمكن أن نقسمه إلى سنين، ساعات، أيام، أشهر، أسابيع. زين الزمان شلون يتولد؟ كيف يصير هناك زمان؟ فلازم يقولون الزمان وليد الحركة. إذا كانت هنالك حركة كان هنالك ماذا؟ زمان. طيب الحركة شلون تتولد؟ إذا كان هنالك موجودات، إذا كان هنالك مخلوقات. أما إذا لم يكن هنالك موجودات فلا حركة، وإذا لم تكن هنالك حركة فلا زمان. زين، قبل أن يخلق الله آدم هل كانت هنالك موجودات؟ كلا، فقط في عالم الوجود نور محمد وآل محمد. فليس إلا نور محمد وآله صلوات الله وسلامه عليه، ولا موجود سواه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يكن هنالك موجودات، لا كواكب، لا شمس، لا أرض، لا نجوم، لا مخلوقات، إذا ليست هناك حركة. وإذا لم تكن هنالك حركة إذا ليس هنالك زمان. فالمعصوم عندما يأتي ويقدر المدة ويبين المدة يبينها بنحو تقديري وليس بنحو دقي، فقط من أجل أن يقرب إلى الأذهان بأن بين خلق نور محمد وآله وخلق الكائنات متاع شاسعة يقربها ذلك بتقريبات، يقرب ذلك بتقريبات متعددة، وكل واحد مقدار ما يستوعب. واحد يقول له 2000، واحد يقول له 15، واحد يقول له 12. هذه التحديدات تحديدات تقديرية تقريبية وليست تحديدات دقية حقيقية. هذا جواب. الجواب الثاني عن هذه الإشكالية أن اختلاف تحديدات المعصومين راجع إلى اختلاف المنازل. شلون راجع إلى اختلاف المنازل؟ صحيح الله تعالى خلق محمدا وآل محمد نورا، لكن هذا النور المقدس ما كان له منزل واحد، كان له منزل قبل خلق العرش وله منزل بعد أن خلق العرش. أيضا بعد أن خلق العرش تار منزلهم حول العرش، تار منزلهم تحت العرش، تار منزلهم عن يمين العرش. شوف لاحظ الروايات، مثلا وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال كنا أشباع نور حول العرش قبل أن يخلق آدم ب15 عام. جئ إلى رواية ثانية عن النبي صلى الله عليه وآله خلقني الله نورا تحت العرش، ديك حول العرش هذه تحت العرش، خلقني الله نورا تحت العرش قبل أن يخلق آدم ب12 عام. رواية ثالثة عن النبي صلى الله عليه وآله كنت أنا وعلي عن يمين العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام لهم منازل مختلفة، وهذه المنازل لها أسرار، لها خصوصيات لعلي أتعرض لها. ليش تارة تحت العرش؟ ليش تارة فوق العرش؟ ليش تارة عن يمين العرش؟ هذا كله له أسرار تعود لهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا المدة اختلفت باختلاف المنازل، ليست المنزلة واحدة واختلفت المدات الزمنية، بل المنازل مختلفة، وتبعا لاختلاف المنازل اختلف التقدير. إذا فالروايات لا تعارض بينها، بل هي متوافقة ومتطابقة، وهذه الناحية لا توجب تعارضا وتهافتا في الروايات. ها تعبتوا؟ عندنا بعد نص ساعة. بس ما في سحر. السحور تالي تحملني تقول لي واحد. صلوا على محمد وعلى
خلق كل خير، هذه أولية مطلقة
يعني أن النور الأول الصادر الأول مطلقا بمطلقا هو نور النبي صلى الله عليه وآله. لكن لما نجينا رواية أخرى تقول أول ما خلق الله العقل، هذه أولية إضافية، يعني بالإضافة إلى بقية الموجودات ما سوى نور النبي أول ما خلق الله ماذا؟ العقل. فالأولية بالنسبة للعقل أولية إضافية وليست أولية حقيقية، فيندفع التعارض. هذا جواب. الجواب الآخر وهو الأهم، أن هذه الأسماء العقل الروح الماء القلم النور، نقول كلها أسماء لمسمى واحد، مو كل واحدة تتحدث عن شيء مختلف عن الشيء الآخر، لا، عندنا موجود واحد، هذا الموجود هو العقل وهو القلم وهو الماء وهو الروح وهو النور، وهذا الموجود الواحد هو نور محمد وآل محمد. فإن الحياء في الدين يفقد الإنسان كثيرا من الثواب. بعضهم يصلي على النبي وآله صلاة خافتة حياء، مع أن الوارد استحبابه رفع الصوت بالصلاة على النبي وآله. جزاك الله خيرا. بل فعندنا بعض الموجودات إذا كانت لها آثار متعددة وتجليات مختلفة تكون لها أسماء متعددة لتعدد آثارها، وتكون لها أسماء متعددة لتعدد تجلياتها. مثلا القرآن، القرآن الكريم تارة نعبر عنه بالقرآن، تارة نعبر عنه بالمصحف، تارة نعبر عنه بالقرآن، وهكذا تعدد الأسماء للقرآن لتعدد آثاره لتعدد تجلياته. لما نجي إلى الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام نعبر عنها بفاطمة تارة، ونعبر عنها بالزهراء تارة، ونعبر عنها بالبشر تارة، ونعبر عنها بالصديقة تارة، ونعبر عنها بالمظلومة تارة، وهكذا تعدد الأسماء لتعدد الآثار لتعدد التجليات. فإن كل اسم من أسماء فاطمة يكشف عن تجل من تجلياتها وعن أثر من آثارها. أيضا هذا الموجود النوري المقدس كانت له آثار متعددة فأوجبت تعدده أسماعه. شلون؟ ليش هذا الموجود عبر عنه بالنور؟ أول ما خلق الله نوري، ليش عبر عنه بالنور؟ لأن النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، ونور النبي ظاهر بنفسه والنبي ظاهر لنفسه مظهر لغيره، لذلك عبر عنه بالنور. ليش عبر عنه بالعقل؟ لأن هذا النور كان مجردا، وسيد المجردات هو ماذا؟ هو العقل، لذلك عبر عنه بالعقل. ليش عبر عنه بالقلم؟ القلم هي أداة النقش التي بها يظهر المكنون إلى الواقع، إلى الظهور. المكنون يصل إلى مرحلة الظهور من خلال أداة النقش وهي القلم. المعاني تبرز من الإنسان إلى الخارج من خلال قلمه. أداة النقش في لوح الوجود نور محمد وآل محمد، ومنه خلق كل شيء، لذلك عبر عنه بالقلم. نور محمد وآل محمد هو لب قوام العالم. قوام العالم بهذا اللب، ولولاه ما كان له قوام. وبما أن لب كل شيء روحه، لذلك عبر عنه بماذا؟ بالروح، لأنه لب قوام العالم. وبما أن الماء خلق منه كل شيء، ونور محمد خلق منه كل شيء، لذلك عبر عنه بماذا؟ بالماء. فتعدد الأسماء إنما هو لتعدد آثار. إذن عقيدة عالم الأنوار عقيدة رافقة شامخة مقاومة لكل الشبهات المثارة حولها. هذا الوجود النوري المقدس الذي تخاطب به سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجزك الجاهلية بأنجازها، ولم تلبسك من مدحمات الثياب. أنت إذا جيت تتحدث عن أنوار أهل البيت عليهم السلام، يبقى نور الحسين له خصوصية. تتعرف أن الزهراء عليها السلام إنما سميت بالزهراء لأنها تزهر لأهل السماوات كما تزهر النجوم لأهل الأرض، فكان أهل السماوات يستضيئون بنور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هكذا كان نور فاطمة. لكن الروايات تقول لما حملت بالحسين كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لها: بني فاطمة إني أرى في مقدم وجهك نورا. نور الحسين كان له إشراق خاص، كان له لمعان خاص. لذلك أيضا أنت تسمع على لسان أعدائه: لقد شغل من نظر إلى نور وجهه عن التفكير في قدمه. وهو على تراب كربلاء كان له إشراق وضياء يملأ أرض كربلاء بهاء. وذاك العدو الآخر شيبه: ما رأيت قتيلا مضمخا بالدم والتراب أنور وجها من الحسين. مضمى، تدري يعني شنو مضمى؟ انت لما تقول هذا الثوب ضمخ بالطيب، ضمخت الثوب بالطيب، يعني ماذا؟ يعني ملأت الثوب طيبا، حيث صار الثوب يعبق بروائح الطيبه. الروايه تقول الحسين مضمخ بالدم والتراب. مضمخ يعني ماذا؟ شايف شلون القطعة الحمراء الممزوجة بالدم والتراب. هكذا كان جسد الحسين. وانت تقول ايه سيدنا فهمنا الحسين ليش مضمخ بالدماء، لان الروايات تقول مصيبة بألف وتسعمائة ضربة، الضربة على الضربة، الضربة ليش مضمخ بالتراب؟ أقول لك أنا ليش مضمخ بالتراب؟ لأن الحسين لما سقط من على ظهر جلاله سقط على ظهر المقدس، وصار جسد الحسين ظهر الحسين مضمخ بالتراب. لكن ثاني لما صار على التراب ما بقى على التراب على ظهره. ليش ما بقى؟ لأن سمع صوت من ناحية الخيام أخي الحسين، ولما سمع الصوت نقول الروايات تحرك من مكانه فسقط على جانبه العين، وصار مثل ما ظهر مضمخ في التراب جانب الأيمن مضمخ في التراب، وهو
صاروا يهيئون
وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بين.
فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين وحوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من تقائك من جهنم وطرقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.